بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببورة نقدم كلمة الأخ الفاضل أبي عبد الرحمن مطهر الفضل يحفظه الله تعالى، وكانت بعنوان من صور التضحية لأجل الآخرة. سجلت هذه الكلمة في مسجد المهاجرين بالدكم ببور سيئون حضر موت بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين في 27 من ذي الحجة من عام 1446 للهجرة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في صحيح الإمام مسلم من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، كان يأتي إليه بالماء الذي يتوضأ به ويأتيه بما يحتاجه عليه الصلاة والسلام. قال: فقال لي: سل يا ربيعة، أي أطلب حاجتك. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. كان يستطيع أن يسأل المال الكثير والولد الكثير والرفعة والرتبة والجاه وغير ذلك من مطالب الدنيا، لكنه طلب أمرا واحدا عظيما: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ تريد غير هذا؟ ستسأل غير هذا السؤال؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، أريد هذا الأمر، لا أريد غيره ولا أسألك شيئا معه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في شدة، في فقر، في حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة يوصلك الله جل وعلا إلى مرافقتي في الجنة، إضافة إلى شفاعتي لك. ودل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه ذلك، قد أعطاه هذا الأمر، وسأل الله جل وعلا له هذا الأمر. وأن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قد نال هذه المرتبة، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والذي نريده من هذا الحديث، وإن كانت فوائد هذا الحديث عظيمة، نريد أن نتأمل في فائدة عظيمة، وهي تضحية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وطلب الآخرة ولو على حساب فقد الدنيا أو فقد شيء من الدنيا، والرضا بالتعب والمشقة في الدنيا من أجل أن يظفروا بالحظ الأكبر يوم القيامة. هذا ربيعة رضي الله تعالى عنه. كان يمكنه أن يسأل الدنيا والسعة والراحة والنعيم، لكنه رضي بالحال الذي هو فيه ليكسب الآخرة، وآثر الآخرة على الدنيا، وكان همه الآخرة ومطلبه الآخرة ونيته الآخرة وهمته للآخرة. ثبت عند الإمام أحمد، أو الحديث هذا نفسه أخرجه الإمام أحمد وذكر القصة بسياق أطول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ربيعة سل أعطك، ماذا أعطيك؟ سؤالك، سؤالك مضمون الإجابة، مضمون العطاء. فقال: فقلت يا رسول الله أنظر في أمري ثم أعلمك. أراد أن يفكر وأن يتأمل ما هو السؤال الذي هو أصلح له، وما هي العاقبة التي يريدها. انظروا، همة، ما عنده عجلة. ربما بعضنا فتح له باب من أبواب الدنيا يسلب عليه شيئا من وقته الذي قد خصصه للطاعة وللعلم أو للخير، فمباشرة يذهب وينطلق وهو في سعة، في ستر، أموره طيبة، أحواله تمشي، لكنه قد حفظ شيئا من وقته للعلم أو للعمل والخير، فإذا به يؤثر الدنيا على ذلك العمل. ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أنظر في أمري ثم أعلمك. قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا زائلة منقطعة. جعل يفكر: أسأل دنيا، أسأل مال، أسأل جاه. قال: فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة مهما أعطيت. قال: وأن رزقي سيكفيني ويأتيني. علمت أن رزقي سيكفيني ويأتيني، فلماذا أسأل شيئا مضمونا؟ لماذا أسأل شيئا قد كتب لي وأنا في بطن أمي، قد قدر لي؟ قال: فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. فقال: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. ولا يختلف مع الحديث مع لفظ مسلم، فإنها شفاعة بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أن يكون رفيقه. هذه أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تضحية، تضحية. ربما رضي بشيء من التعب في الدنيا ليبقى له دينه، رضي بشيء من التعب في الدنيا ليحفظ شيئا من وقته لآخرته، أو ليتزود للآخرة، أو ليستكثر من عمل الآخرة. يرضون بشيء من التعب. وتأمل أيضا ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا، قالوا: لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه أن يدعو الله جل وعلا أن يفجر لنا الأرض عيونا، فقد تعبنا من النضح. النضح معروف، وهو ماذا؟ سحب الماء بالدلاء، السني، يسنون، فيسحبون الماء لمزارعهم، لشربهم، لدوابهم. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، فقالوا نذهب نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا أن يفجر لنا الأرض عيونا يمشي الماء ولا نتعب، ويذهب عنا كلفة السني وأتعاب الدنيا. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بكم إلا حاجة، ظهرت صورة الحاجة في مجيئهم، والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكمه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطاني. سبحان الله، يعني باب عظيم وفرصة كبرى ومغنم عظيم. والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكمه، ولا أسأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطانيه. انظروا، أغلبنا هذه الأيام إذا سجد بدأ في سجوده بدعاء الله جل وعلا بالرزق والسعة والفرج والعافية والصحة والمال والولد، أول سؤال. وربما سأل المغفرة وجعلها متأخرة، أو كان سؤال المغفرة والجنة ضعيف. تأمل، كلنا يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا صلى من الليل سجد، دعا الله بالجنة، نعم دعا الله بالمغفرة، دعاه بالصلاح، لكن دعاء بدون تضرع، دعاء خفيف. فإذا أراد حاجته التي قد اشتدت رأيته يلح ويثني على الله ويصلي على رسول الله، وربما بكى وهو يدعو حاجة من حاجات الدنيا. فأين سؤال الله جل وعلا بهذا الإلحاح وبهذا الطلب وبهذه الصورة للنجاة من عذاب الله يوم القيامة؟ أين دعاء الله بهذه الصورة لدخول الجنة التي لم تضمنها لنفسك، بالثبات على هذا الدين، بالصبر عليه؟ رجع الأنصار بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم لبعض الدنيا تريدون؟ أنتم تريدون دنيا؟ يعني قد فتحت الفرصة، فهل تريدون دنيا؟ قالوا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لنا. ما قالوا ويعطينا دنيا، رأوا أن هذه مغنم عظيم، إذا نالوه فقد فازوا بأعظم الخير، ما بعده خير. نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لنا. فقالوا يا رسول الله استغفر لنا، وهم في حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يريدون المغفرة، هذه تضحية على حساب التعب، لكنهم قد ظفروا بمغنم كبير. فكم ضحيت من أجل دين الله ومن أجل رجاء المغفرة يوم القيامة ومن أجل نيل الجنة؟ كم ضحيت من عمرك أو من مالك أو من وقتك لعمل صالح، علم أو عمل أو غير ذلك، ضحيت به وفقدت شيئا من الدنيا أو تعبت في الدنيا لتجعل هذا الوقت وهذا الجهد للآخرة، وليزداد تزداد المنزلة عند الله؟ نجعل وقت العبادة أو أوقات التضحية هي الفاضل عن أوقات الدنيا الزائد، معه دوام كذا وكذا، يستطيع أن يقصره ليجعل بعض ذلك الوقت لله ومعه الكفاية، لا، يريد الوقت كاملا ولو زاد المال أو زاد الرصيد وضعف في العمل الصالح. ما هكذا الصحابة، والله ما بلغ الصحابة المشرق والمغرب على هذا الحال أبدا. الصحابة بلغوا المشرق والمغرب لأن الله علم منهم الصدق، الصدق في التفاني من أجل دين الله، يتحركون من أجل الدين كله، كل حركاتهم. لما علموا أن الصدقة من أعمال البر كان بعضهم يذهب فيعمل ليس ليتكثر من الدنيا ويحسن وضعه أبدا، يذهب يعمل ليتصدق، يعمل من أجل أن ينفق كما ينفق غيره. وربما لزم بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم المسجد على الجوع ويستطيع أن يعمل، كما كان حال أهل الصفة والقراء الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، الذين منهم السبعون الذين قتلوا في بئر معونة تضحية. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لرجل من التابعين: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تلك المرأة السوداء. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، تدوخ تسرع، والصرع معروف تفقد عقلها أو تفقد إحساسها وترمى أمام الناس، ربما كانت ماشية فصرعت وحصل لها تكشف في بدنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. تريدين أدعو الله لك ألا تسرعي ولا تتكشفي؟ أدعو الله لك. وإن شئت صبرت ولك الجنة، يعني تصبرين على هذا التعب، تصبرين على هذا الحال الذي ربما يرمى بالألسن ويستضعف عند الناس ويحتقر، وربما لا يحتقر ولكن يستصغر أن هذا مريض وأن هذا ضعيف، ويسترحم. إنسان يمشي في الطريق وما تراه إلا ويسقط، هو بين الناس مريض. قالت: بل أصبر ولا أدع الجنة خطرا، ما أريد أن أخاطر بالجنة أبدا، لو دعوت لي بالشفاء الجنة صارت خطيرة، ما أدري أصل أو لا أصل. ولا أدع الجنة خطرا فدع، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. نعم سأصبر لكن ما أريد الانكشاف، مع أنها تتكشف بدون قصد. سبحان الله، إيمان وصبر وحشمة، صار بعض النساء تتكشف رغبة وتطورا وتشهيا، نعوذ بالله. فالشاهد أنها ضحت، ضحت ورضيت بالصبر على أن تنال جنة الله سبحانه وتعالى. عند الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أو امرأة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما: ألك حاجة؟ تريد شيئا؟ قال: فقلت: أريد أن تشفع لي يوم القيامة. قال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. يعني هذا توفيق من الله، أنا ما صنعت شيء، الذي ألهمني هذا ووفقني أن أطلب الآخرة هو الله. قال: فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه سيشفع له. الحديث عند الإمام أحمد وهو محتج به. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على أن هذا توفيق، وأن من قصد الآخرة فهو موفق، وأن الله قد اختاره لهذا الطريق. أختم بقصة في هذا الباب حتى لا نطيل. وهذه القصة هي قصة ذلكم الأعرابي الذي مر النبي عليه الصلاة والسلام به، فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، إذا مررت بنا فأتني. يريد أن يكافئه وأن يجازيه على المعروف. فمر ذات مرة على النبي عليه الصلاة والسلام فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام: أنت فلان ابن فلان الذي مررنا بك. وذكر من حاله، قال: نعم. قال: سل حاجتك، سل يا أعرابي. فقال الأعرابي: يا رسول الله، أسألك ناقة أركبها، وشاة أو أعنزا أحتلبها، أريد أن أركب، تعبت من المشي، وأريد رزق، أغنام يأتيني منها لبن. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه والتفت إليهم فقال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ وهو يريد أن يبين لهم أن هذا الأعرابي ما وفق، أو أنه في هذا الباب طلب الأدنى ولم يطلب الأعلى. قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ ما شأن هذا العجوز؟ قال: كان موسى عليه الصلاة والسلام في طريق فتاه، ما عرفوا أين الطريق، فأوحى الله جل وعلا إليهم أنه لا طريق حتى تأخذ جثمان يوسف عليه الصلاة والسلام، تأخذ جثته. قالوا: ومن يدلنا على جثمان يوسف؟ فسألوا عن جثمان يوسف، قالوا: لا يعلم به إلا عجوز في بني فلان ابن فلان، أو في بلدة كذا. فذهب إليها موسى عليه الصلاة والسلام فسألها عن موطن قبر يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالت: لا أدلك حتى تعطيني حكمي. فأبى موسى عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها، أي اعطها ما تريد. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون رفيقك في الجنة، عجوز، أن أكون رفيقك في الجنة، ما تريد ترجع شباب ولا دنيا ولا تنعم، هذا كله ما تريده، أريد مرافقتك في الجنة. فأعطاها حكمها، أي دعا الله جل وعلا وشفع لها موسى. ثم دلتهم على قبر يوسف في مكان بحيرة، قالت: انزحوا هذا الماء، فلما نزحوه احفروا هنا، فلما حفروا وجدوا التابوت فحملوه معهم ففتحت لهم الطريق وواصلوا مسيرهم. والشاهد منها ما سمعتم: تضحية الصالحين ورغبتهم فيما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا باب عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله جل وعلا. أن الإنسان ربما سلك وطلب ما يريده ويحتاجه لنفسه أو لأهله ولعياله ولأولاده، ثم يجعل نصيبه من الآخرة كبيرا، فإذا تعارضت الدنيا سعتها والراحة فيها مع عمله الصالح، رضي بشيء من التعب ليستمر في عبادة الله، استمر في الطاعة، ربما رضي بلوم الناس يلومونه، لماذا استقمت وأنت صرت مطوعا وأنت وأنت، مما يلومه الناس رضي بلوم الناس ليستمر دينه. ربما رضي بالبيت اليسير ليستمر دينه. كم من الأدلة والأحاديث في هذا الباب، يطول الحديث لكننا ضربنا أمثلة في هذا الباب العظيم الذي يبين ما كان عليه صحابة رسول الله وهم في ذلك متأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام، متأسون به، فكان يأتيه المال فيخرجه كله حتى يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة ولا يوقد في أبياته نار، آثر الآخرة على الدنيا. وتأتيه الشاهة المشوية فما يذهب ينفق بما زاد بعد شبعه، بل ينفق قبل أن يأكل، وينفق وينفق حتى يبقى كتفها، فيقول ما بقي منها؟ قالوا بقي كتفها، قال بقيت كلها إلا كتفها، قربوه، فأكل الكتف وهذا ذاهب سيأكله ثم يخرج، وبقي الأكثر في الآخر، بقي الأكثر للدار الآخرة. فكن كذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه، أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، قال فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن رزقي سيكفيني ويأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، الآخرة، أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.